أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني.
ثم قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد آيات إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم القحط والجد، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع، هلكوا عن آخرين. فتأمل الآية: قوم عتاة أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما، وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهذه فيه آيات من آيات الله عز وجل. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخرهم، ففيهم آيات: ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم قال تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية، وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها. وهذه الآية لها شرب، تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، فالناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما. وهذه الناقة ذكروا أنهم ما جاء أحد يستعطي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت، فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف. لكن على كل حال، هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ أنها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا، وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم. ولهذا قال: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر، ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن، أماكن المعذبين، إلا أن يكونوا باكين. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، أن يصيبكم ما أصابهم. وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي، قد يكون مراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر. فلو قال قائل: إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء، نقول الجواب عن هذا من وجهين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا بها، ولكن قال خوفا أو خشية أن يصابوا بما أصاب هؤلاء. والوجه الثاني أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يؤخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة، وهي الرجفة والصيحة التي أمتتهم عن آخرهم. قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا الحين هو ثلاثة أيام، منتهى ثلاثة أيام، فأتوا عن أمر ربهم ولم يرجعوا عن غيره، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الصاعقة التي صعقتهم وهي رجفة وصيحة، وهم ينظرون أن ينظر بعضهم إلى بعض يتهاون ويتساقطون أمواتا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي ما استطاعوا أن يقوموا، وما كانوا منتصرين أي لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضا، بل كلهم هلكوا عن آخرهم. وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام، إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر، وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله تعالى بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين، كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما، وحصلت الفتنة تتوالى إلى يومنا هذا. ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار، فإنما هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيق بأسهم بأس بعض، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني أذكر قوم نوح من قبل وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول، ولكنهم كذبوا، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم والعياذ بالله ما لم يؤمنوا، ما آمن معه إلا قليل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصروه، نسأل الله العافية، وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول وما يفعل، واستغشوا ثيابهم وأصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا. فكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولهذا والله أعلم سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين، لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيب من عذاب القاتل إلى يوم القيامة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه بنى السماء بأيد، أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأيد، أي بيديه عز وجل، ذلك لأن الأيد هنا مصدر آد يأيد بمعنى قوية، ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح. وإنا لموسعون، أي لموسعون أرجاءها، لأنها واسعة عظيمة محيطة بالأرض من كل جانب، والأرض فرشناها أي جعلناها لأهلها بمنزلة الفراش اللين المريح، فنعم الماهدون، أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك لأنه أهل للثناء، وقد جعلها الله تبارك وتعالى آن الأرض، جعلها على مستوى نافع للعباد، فليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست باللينة التي لا يستقرون عليها، بل هي مناسبة تماما لهم، على أن فيها اختلافا في الليونة والصعوبة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض. فالحيوان كله من إنسان وغيره كله يكون من زوجين بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إلا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب. ولهذا يقسم الناس البشر إلى أربعة أقسام: الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء، والثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى. من كل شيء خلق الله زوجين: اليبوس والرطوبة والحرارة والبرودة واللين والقسوة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون أي بينا ذلك لكم لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظا واعتبارا. ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم فروا إلى الله إني لكم منه أي من الله نذير مبين. والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا، إلا أن تقوم بطاعة الله. فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو. أرأيت لو أن واديا عرما يهدر أقبل عليك أكنت تقف أمامه؟ لا، لا تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه. كذلك لو أن حريقا ملتهبا أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر. كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها. ولهذا قال: ففروا إلى الله أي من عذاب الله إني لكم منه نذير أي منذر مبين أي مظهر لما أنذر به ومبين له. فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب. ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير، بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد. وهذه السورة كما ترون كلها فيها ذكر الأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة بمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه، إني لكم منه نذير مبين. والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميرة، إن أعطي أراضي وإن لم يقص سخط. فبين رسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يركع له ولا يسجد، لكن تعلق قلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط لمنعه لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاما. لكن المعبود تختلف عبادته بالحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقا عبادة. إني لكم منه نذير مبين، كرر ذلك بأهمية الموضوع. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله كذلك خبر مبتدأ محذوف، التقدير الأمر كذلك، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر هذه الكذلة بقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا. ومن في قوله من رسول زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ونذير، لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين، إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أو مجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر. ولهذا قالت الخنساء فماضر وهي ترثي أخاها صغفا، قالت في رثاء لها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته. المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن، فإنما أصابه قد أصاب غيره. وفيها أيضا دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة ولو تباعدت أزمانهم ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم فالطريقة واحدة. قال الله تعالى أتواصوا به أي بهذا القول أم هم قوم طاغون، يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بأنهم سحرة ومجانين هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة أن قولوا لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب لا، ولهذا قال بل هم قوم طاغون، وهذا إضراب، إضراب إبطال، يعني ما حصل تواصل ولكن تواردت الخواطر لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل فاتفقت الكلمة. وفي قول طاغون وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله، أن يصموا دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين. قال الله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم، فما أنت بملوم، يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت وصابرت، فلقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر على أذى قريش وامتهانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد. ولهذا قال تولى عنهم بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذه الحال لا تلام على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه. وفي قول تولى عنهم فما أنت بملوم فيها أمران، الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له، والثاني تهديد هؤلاء المكذبين أن الله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم لأنه لا خير فيه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر أي ذكر الناس بآيات الله، بشرائعه، بأيامه. شرائعه ما أوجب الله على العباد، أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن أطلق الله الذكرى وقال ذكر، ولم يقل ذكر المؤمنين، لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة. وفي الآية دليل على وجوب التذكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. وهنا فتش، فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وفق من الله عز وجل هل أنت تتذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا؟ إن كانت الأولى فاحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، عليك أن ترجع إلى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى. وفي الآية الدليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. أما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. اللام في قوله ليعبدون للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثلوا أمري، وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. فالجن عالم غيبي، خلقوا من نار لأن أباهم هو إبليس، كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين، حيث إنهم يروننا ولا نراه، هذا هو الأصل، أنهم عالم غيب لكن قد يظهرون أحيانا. والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال كالفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم الرسل. نعم منهم نذر يبلغون الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصتوا، ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يضروه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أنتفعوا به ولا أن يطعمون أنتفعوا بإطعامه. قال الله تبارك وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه. إذن لو سئلنا ما الحكمة من خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ العبادة، يعني ما خلقوا لأجل أن يعمروا الأرض ولا لأجل أن يأكلوا ولا لأجل أن يشربوا ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنام، وإنما خلقوا لعبادة الله. وخلق لهم ما في الأرض، نحن مخلوقون للعبادة، وما في الأرض مخلوق لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض عما خلقوا له، وهو العبادة. وهذا من السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، يعني فعل العبد، فيقال تعبد لله عبادة. والثاني المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله، فهي اسم جامع لكل شيء. فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، أي أعطوهم. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق، فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوقين. كل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، من طائر وزاحف، من صغير وكبير. هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ لا يمكن. لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطعت، فضلا عن أفرادها، كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا، كثيرا باعتبار المرزوق. من يحصي المرزوقي؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير باعتبار الواحد منهم. كم لله عليك من رزق؟ كثير لا يحصى. رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا، رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرة. وقول ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها، كما قال الشاعر الجاهلي يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا وهو جاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف بأي وجه من الوجوه. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وصدق الله عز وجل. وقولها المتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة، لا تأخذكم بها من الرأفة. الله عز وجل أرحم الراحمين، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزانية والزاني، لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ لا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس ك كنفس واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والأمثلة على هذا كثيرة، فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء. والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يستحقون، فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدوا في الأزمان والأماكن. فلا يستعجلون، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية، وحذف الضمير الياء، وأصله فلا يستعجلوني فحذفت الياء تخفيفا. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت النون مع أن لا ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست نون الإعراب ولكنها نون الوقاية، فالفعل إذن مجزوم والنون للوقاية والياء التي هي المفعول محذوفة. فلا يستعجلون، وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يملي للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتالى قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيكون من بين هذا العالم، نسأل الله العافية، على هذا الوجه. ولهذا قال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. ختمنا سورة الداريات، فلنبدأ بسورة الطور. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال، ولهذا لم تكتب في المصحف، وليست من السورة التي افتتحت بها، فهي ليست من الفاتحة، خلافا لما نشاهده في المصاحف أنه كتبت أو أنها حسبت من الفاتحة باعتبار التلقين. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ويدل لهذا السنة القولية والعملية. أما القولية فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويجهر بالفاتحة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. هذه أشياء أقسم الله بها. الأول الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظر، لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع. ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء. وكتاب مسطور في رق مشهور، الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينبني على كلمة رق، هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك، أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء، منها اللوح المحفوظ، ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب. إذا قلنا إن الرق هو كل ما إيش؟ كل ما يكتب فيه. وإذا قلنا إن الرق والورق وشبهه مما يكتب فيه عادة، فاللوح المحفوظ ليس معنا لا فيها، وإنما المراد به إما التوراة وإما القرآن. فالذين قالوا إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الكتاب المسطور هو التوراة الذي جاء بها موسى. ومن قال إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى، والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء إليها بذكر الطور، وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور إيش؟ القرآن الكريم. في رق منشور، الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحو، وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر، يعني كانوا في الأول يكتبون القرآن بالحجار وعلى ظهور العظام وعلى عصب النخل، لأن الورق ليس موجودا بكثرة. وقوله منشور صفة للكتاب، ويحتمل أن تكون صفة للرق، والمعنى واحد، والمراد بالمنشور يعني المفرغ الذي يكون بأيدي كل قارئ، وهذا يصدق تماما على إيش؟ على القرآن الكريم، فإنه لله الحمد بين يدي كل قارئ، حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه. والبيت المعمور هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه الآيات، وهو بيت في السماء السابعة يقال له الطراح أو الصراح لعلوه. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. فأخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم من الله، من يحصي الأيام؟ ثم من يحصي 70,000 ألفا كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه؟ وقيل إن المراد في البيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة، لأنه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا؟ نحن نحب أن نذكر قاعدة للتفسير، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافات وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني، وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني. يعني المعاني الصحيحة هي المعاني الباطلة. فلننظر الآن، هل هناك منافاة بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء؟ الذي يظهر أن لا منافاة، لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع. فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، إلا إذا وجدت قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء. والسقف المرفوع، أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء. قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالسماء سقف والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب، كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب. وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر وإحكام وإتقان. قال الله عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأخبر أنه ليس في السماء من فروج، ليس فيها تشقق، ليس فيها عيب، ليس فيها تصدع، لا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها. والبحر المسجور، كلمة البحر قيل إن مراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل، كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. وقيل المراد به البحر الذي في الأرض، لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول. والصحيح أن المراد به بحر الأرض، لأن أل في البحر للعهد، العهد الذهني، يعني البحر المعهود الذي تعرفونه. فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلم وما لا نعلم. ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: المستور. المستور يعني الممنوع، ومنه سجر الكلب، يعني في اللغة ما المعنى هنا، اللغة يقال سجرت الكلب يعني ربطت حتى لا يهرب. البحر مستور ممنوع بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية، هذا البحر لو نظرنا إليه منقدر الطبيعة لكان يفيض على الأرض، لأنه ما في جدران تمنع، ما في جدران، والأرض كروية مثل الكرة. فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا لا بد أن يفيض على الأرض فيغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسك بقدرته سبحانه وتعالى. فهو مستور أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، وهذه آية من آيات الله. صب فوق كرة من الكرات، صب فوقها ماء أن يذهب، يغمره يمينا وشمالا، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الحكمة، أحيانا تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال ثم ينحسر. من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتدا حتى يغرق الأرض. ومن الذي رده؟ هو الله. ولهذا كان هذا البحر جديرا بأن يقسم الله به. في البحر آيات عظيمة، يقال إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر، بل أزيد، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل حوالي 70%، كبير جدا. ففيه من الأشياء ما ليس في البر، يعني فيه إنسان، سمكة على شكل إنسان، فيه على شكل ذئب، على شكل طبع، على شكل حية، على شكل عقرب، فيه أشياء ما تجد، يعني ما نرى لها نظيرا في البر. هذه من آيات الله عز وجل. والبحر المستور، إذن أعظم آية في البحر هو أنه مستور أي إيش؟ أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. وقيل المراد بالمستور الذي سيسجر، الذي سيسجر أي يوقد، كما قال الله تعالى: وإذا البحار
سجرت أي أوقدت. فهذان قولان. البحر المسجور يعني الأول، قول الأول الممنوع. البحر المسجور الذي سيسجر أي يوقد، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة أو مر على جمرة لأطفأها، يوم القيامة يكون نارا، يسجر هذا الماء ويكون نارا. هذا من آيات الله عز وجل. هذان قولان، القول الأول المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، المستور الذي سيسجر أن يوقد وذلك يوم القيامة. هل يمكن أن نقول إن المراد به المعنى يعني جميعا؟ نعم، لأنه لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله عز وجل، كلاهما من آيات الله عز وجل. يعني أنه سواء قلنا المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض أو المستور الذي سيستر أن يوقد، فكل ذلك من آيات الله. إن عذاب ربك لواقع، هذا هو جواب القسم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين بل بثلاثة. القسم المتعدد خمسة اقسامات، واللام في قوله لواقع، وإن في قوله إن عذاب رب. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بقسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسما بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات، والثاني بإن، والثالث بالله. إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعد به. هذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشد، أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليها وعليه وكأنها ثلجة. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعاد، يمرض من شدة ما يقع عليه على قلبه من التأثر حتى يعاد. إذا كان واقع وليس له دافع، أليس الجدير بناء النخاف؟ فلا والله، هذا هو الجدير. وقول إن عذاب ربك لواقع يعني لا بد أن يقع. ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ضم الآية هذه إلى الآية التي في الطور، تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم دافع على من؟ على الكافرين. فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يدفعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة، قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة. ألم تر أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فيرتفع عنه العذاب؟ وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له، أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل، أجيب جماعة، الأصل الوقوع. ما الذي يمنع؟ وقد أنذر الله العباد وخوفه وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع، قد يرتفع بأسباب متعددة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما نافية، ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا، لا يمنعه ولا يرفع. لأن دافع هنا يا أخواننا دافع تشمل المنع والرفع، تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. لا أحد يدفع عذاب الله، لا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة بل هذه المفردة يوم تمور السماء متعلقة بقوله إن عذاب ربك لواقع، يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قوله يوم تمور السماء مورا، قد يظن الظان أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المور. والمور بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي اليوم عليه، كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه. أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن. وتسير الجبال سيرا، أي تسير سيرا عظيما، وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم. وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى. فيكون قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني يوم القيامة ولا شك. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور، فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال: على الله ما لا يعلم. وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل، إما من القرآن نفسه، وإما من السنة، وإما من تفسير الصحابة. أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يراد به في الدنيا تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع، وإما بالقرآن، وإما بالسنة. ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جدا. قال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم، لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين لله ورسله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته، فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في الدنيا في خوض، أي في كلام باطل، يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو، ولذلك تجد أعمارهم ليس فيها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه متعلقة بما سبق أيضا، ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعا، لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكون من العطش، فيذهبون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله، فكأنهم والله أعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعون إليها دعا، أي يدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها. أجارنا الله وإياكم من ذلك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، يعني يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كانوا في الدنيا يقولون لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث. فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء، فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة. وما أشد حسرتهم إذا وبخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنيا. ويقول العوام التمني رأس مال المفاليس. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها أي احترقوا بها. والأمر هنا للإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما عملتموه، فلم تظلموا شيئا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال إن المتقين في جنات ونعيم. هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، وأشرح لكم التوكيد. إذا قلت مثلا العلم نافع، هذه جملة خبرية خالية من التوكيد. فإذا قلت إن العلم نافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن. فإذا قلت إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين إن واللام. فإذا قلت والله إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم وإن واللام. والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد لأنه أصدق القول. فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد لأن خبر الله صدق. لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم. هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة إن المتقين في جنات ونعيم، بماذا؟ بإن، يعني بمؤكد واحد. إن المتقين في جنات ونعيم، من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، هذه هي التقوى. إذن التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته، والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل في جنات ونعيم. وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفتح له في قبره مد البصر. إذن جنات جمع إيش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة. وجمعها لأنها أنواع، ذكر الله في سورة الرحمن 4 أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. إذن هذه 4. تختلف هذه الجنان 4 بما جاء في وصفهما في سورة الرحمن. يقول عز وجل: في جنات ونعيم. نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي مسرورين بما آتاهم ربهم، أي بما أعطاهم ربهم من النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فحصلوا على السلامة من الشرور في وقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا نعربها على أن إيش؟ على أن فعل أمر. وهل هذا الأمر تكليف أو تكريم؟ تكريم، فالأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم: كلوا واشربوا، كلوا من كل ما في الجنة من النعيم، وفيها من كل فاكهة زوجان، وفيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها من كل النعيم، واشربوا مما فيها من الأنهار. وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 4 في سورة القتال، من يقرأ علينا؟ فيها أنهار، أنهار من ماء غير آسن، معنى غير آسن أو غير متغير. المياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة، ماء الجنة لا يتغير غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا أبطى يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا فيه رائحة كريهة، ثم فيه أنه يقلب العاقل إلى إيش؟ إلى مجنون، فيه أيضا الصداع، فيه خراب المعدة، لكن في الجنة لا. أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل. فقال بعض العلماء: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية، فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية، لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذا للبدلية. وإذا قلت أدبت الولد بعبثه، هذه للسببية. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لو حسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة. وكم ينفس الإنسان في الدقيقة؟ كثيرا كثيرا. لو أننا حسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباء في قول بما كنت تعملون للسببية وليست للبدلية، وفي قول بما كنت تعملون شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان. الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمال. ثم قال الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة. متكئين هذه حال، يعني حال كونهم متكئين، والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك. والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها. مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والولدان. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء، والأصل الحور هو البياض، وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية الصغار، فيقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتناهم أي نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال اخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية، بل يقول وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه قاعدة عامة في جميع العاملين، أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء، أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمدهم الله تعالى أعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويستلذونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه. يتنازعون فيها كأسا أي أن أهل الجنة يتنازعون، ينازع بعضهم بعضا على سبيل المداعبة وعلى سبيل الأنس والانشراح، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، والمراد بها كأس الخمر. ومعنى لا لغو فيها ولا تأثيم أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل به السكر والهذيان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي لا يرغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهذيان ولا يعتدي بعضهم على بعض. ويطوف عليهم أن يترددوا عليهم، أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين، ولدان مخلدون يطوف عليهم غلمان لهم، أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة، كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون، أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده. يقول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب، يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه، فلا يصعر خده له ولا يستدبره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة. قالوا، أي قال بعضهم لبعض: إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من، أي أنعم علينا بنعمة عظيمة، ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار. إنا كنا من قبل، أي قبل أن نصل إلى هذه، إلى هذا المقر، وذلك في الدنيا، ندعوه، أي نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة وعلى السؤال. فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما دعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقولهم إنا كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة. لكن لو سأل العابد لماذا تعبد الله لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه، فيكون هذا لهذه العبادة بمعنى الدعاء. كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجؤون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه وأنه هو القادر على كل شيء. إنه هو البر الرحيم، البر بمعنى الواسع الإحسان والرحمة، ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرية، المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان والجود. الرحيم أي ذو الرحمة البالغة، يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء. إن قرأ آيات النعيم رجاء، إن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر، والمذكر محذوف، والتقدير ذكر الناس، أو إن شئت فقل ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون. قال الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي، لست بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رأي من الجن يصحبه ويخدمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض، لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مسجوع، يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن، أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا، لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى أم يقولون شاعر، يعني بل أيقولون. وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعني لا عاطفة، لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير بل أيقولون شاعر، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أم يقولون شاعر، الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكما، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فيقول محمد شاعر نتربص به، أي ننتظر به ريب المنون، أي حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر. انظروا العياذ بالله كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره. وقول ريب المنون، قيل إن المنون هو الدهر، وقيل إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. أم يقول شاعر نتربص به ريب المنون، قل في جوابهم تربصوا، والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا، تربصوا، تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون، وانظروا هل يموت وتموت دعوته، أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذن تربصوا، نقول هذا فعل الأمر إيش؟ للتحدي والتهديد أيضا، تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة. وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم، أم هنا نقول إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة، المعنى بل أتأمرهم، وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا، فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون، أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا. ولهذا قال بل هم قوم طاغون، أي معتدون ظالمون. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عادته، حملناكم في الجارية. بل هم قوم طاغون أم يقولون تقولا، هذا أيضا إضراب آخر، وأم هنا بمعنى منقطعة، بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله، أيقولون تقوله، أي اختلقه وكذب به. يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام. ثم تحداهم فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كنت أنت تقولته فأنت مثلهم بشر، تتكلم. تتكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون. فإذا كنت متقولا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله. فليأتوا، واللام هنا للأمر والمقصود به إيش؟ التحدي والتعجيز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا غاية التحدي. عجزوا، ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا. فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله عز وجل. ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله، ما استطاع. فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يتقوله ولن يستطيع أن يأتي بمثله. وفي قوله فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق. لكن جاء في آية أخرى أن الله قال قل فأتوا بسورة مثله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا. نعم، ولو تعاون. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الآن بطلان قولهم إنه تقوله. بماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولته، يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة. بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون؟ والجواب لا، لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون. أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث. هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث نظرنا في أنفسنا، نحن حادثون أليس كذلك؟ قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا الذي له 20 سنة هو قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا، ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يدرى عنه. إذن نحن حادثون، كل حادث إخواني لابد له من محدث. فهل أنتم خلقتم من غير محدث؟ الجواب لا، هذا جواب عقلي لا ينكر. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا ولا نعم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن هذا. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده. من؟ الله عز وجل. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي، لا يستطيع أحد ذلك أن يقول هذا. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحده. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم على المدينة وهو مشرك، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصرهم نصر لنا. قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري، ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة. جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر، لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش. ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لأنكم تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه. هذا الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى. من هم النتنى؟ الأسرى. ووصفهم بأنهم نتنى لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة، في هؤلاء النتنى لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور. لما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير: كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال: ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة: لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر. لأن إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلق، قلنا إذن لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلق السماوات والأرض، انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى. أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، لأن أم هنا مثل سابقاته، بل أخلق السماوات والأرض؟ والجواب لا. حتى هم يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة. ولهذا قال: بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته. هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم. ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.